قلنا في المسألة 13 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم، وقلنا أنه الكلام فيما إذا كان هذا الحي الذي يراد العدول إليه مساويا مع ذاك الحي الأول. هنا لماذا لا يجوز العدول؟ قلنا أن تارة يبحث بناء على ثبوت التخيير في المتساويين، وأخرى بناء على عدم ثبوت التخيير. على المبنى المشهور وهو التخيير في المتساويين، قلنا أن مدرك عدم جواز العدول إنما هو الأصل العقلي والأصل الشرعي. الأصل العقلي هو الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية الذي يقتضي البقاء على المساوي الذي قلده سابقا، إذ لا يحتمل تعين الانتقال للآخر، إنما يحتمل التعين في الأول، حيث أنه من الدوران من التخير والتعين في الحجية في الأصل التعين. والأصل الشرعي الاستصحاب بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، استصحاب بقاء حجية فتوى الحي الذي قلده سابقا حتى لو عدل إلى الآخر، مع ذلك ذاك حجة عليه، هذا الاستصحاب يقول يعني يلزمه بالبقاء عليه وعدم مخالفته بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. وإن شئتم قلتم بشك في أن هذا التخيير الذي كان سابقا، هل هذا التخيير باقي أو لا بعد أن يختار ويقلد أحدهما ويلتزم به؟ يبقى بعد حجة إلى حتى لو التزم بالآخر، فيجري استصحاب بقاء حجيته التعليمية. كل هذا الاستصحاب وهذا الأصل العقلي في قباله إشكاله، لا بد من حله، وهذا الإشكال هو جريان استصحاب الحجية التخييرية. وقال أن الحجية في الحدوث كانت تخييرية، فإذا كانت تخييرية الآن نشك أنه في مقام البقاء. الحجية التخييرية تبدلت حينما التزم بأحدهما إلى تعيينية أو لا، نجري استصحاب بقاء الحجية التخييرية. هذا الاستصحاب نوقش فيه بمناقشات، أهمها مناقشتان في الواقع. المناقشة الأولى ما نقعه السيد الشهيد في بحث التعارض هناك في مناسبة البحث عن الخبرين المتعارضين بناء على ثبوت التخيير فيهما في المتعارضين. هناك يعقد تنبيه أنه هذا التخيير إذا شك في كونه ابتدائيا أو استمراريا باقي التخيير حتى بعد عمل بأحد الخبرين في المرة الثانية، إذا يمكنه أن يختار الآخر. هناك يبين هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الحجية التخييرية الثابتة حدوثا، فهل يمكن إثبات التخيير الاستمراري بالاستصحاب أو لا يمكن؟ هناك قال السيد الشهيد أن هذا الاستصحاب لا يجري، وتفصيل ذاك الجواب يتوقف على أن نلتفت إلى نقطة في باب الحجية التخييرية، وهي أن الحجية التخييرية الحجية حكم وضعي ليس من قبيل الأمر والنهي، حكم وضعي بالطريقية والمنهجية وأي شيء يقال هناك. هذه الحجية الحكم الوضعي موضوعها عبارة عن الخبر مثلا أو الإمارة التي تكون حجة، والحجية لا يمكن، ليس من قبيل الأمر، لا يمكن أن تتعلق بالجامع، لأن يكون الجامع بين الخبرين حجة أو الجامع بين الإمارتين حجة، لأن الجامع بين الإمارتين ليس إمارتين، كل من الإمارتين إمارة، الجامع بينهما ليس إمارة. فلا يعقل جعل الحجية للجامع كما في الأمر بالجامع في باب التكليف. فلا بد أن تكون الحجية المجعولة لها موضوع، هذا الحكم الوضعي لا بد له من موضوع، وهو الواقع الإمارة التي هي عبارة عن إحدى الإمارتين أو كليهما، جعل الحجية لكلا الإمارتين غير معقول، يعني نحو المطلق غير معقول، التنافي بينهما ولزوم التناقض في المنجزية والمعذرية وهو غير معقول، فلا بد أن يجعل لأحدهما. أحدهما أيضا لا بمعنى الجامع، أحدهما عنوان أحدهما، لأن هذا العنوان قلنا أنه لا يكون إمارة، ولا يعقل أن يقع موضوعا للحكم الوضعي بالحجية، ليس من قبيل التكليف. واقع أحدهما الفرد المردد أيضا لا وجود له في الخارج، الوجود الخارجي واقع الإمارتين عبارة عن أحد الفردين، كل من الفردين بعينه متعينة. إذن الحجية التخييرية من يريد أن يقول بها في باب الإمارتين المتعارضتين، كيف يكون تصويره الثبوتي؟ يعني هناك هكذا يقول تصويره الثبوتي يكون بجعل الحجية لكل منهما مشروطا بالالتزام مثلا به، لو التزم بهذا كان حجة، فموضوع الحجية كل منهما كليهما، لكن لا مطلقا يلزم التنافي بل مشروطا. ومن هنا يرجعون الحجية التخييرية على أساس هذا البرهان في تلك المسألة، يرجعون الحجية التخييرية إلى حجية كلتا الإمارتين، لكن لا حجية مطلقة، حجية مشروطة بالأخذ به، فلو أخذ به كان حجة، التزم به كان حجة، لو أخذ بذا كان حجة. وحيث أنهما متناقضان لا يمكن الالتزام بهما أو الأخذ بهما معا، فدائما أحدهما تكون حجيته فعلية، لا تجتمع الحجيتان معا ليلزم التناقض في المنجزية والمعنى، فيرتفع المحذور وتتصور صيغة ثبوتية معقولة لجعل الحجية الذي هو حكم وضعي. فترمحي إذن قد يقال أنه إذا كان هناك الحجية مشروطة يعني قبل الالتزام والأخذ لا حجية، فلماذا يأخذ ويتركهما معا؟ هذا إشكال إذن، ولا يكون يقع في محدود لأنه لم يترك حجة ومنجزة. يجيبون على هذا الإشكال لأن هناك يقال نستكشف بالملازمة من جعل الحجية المشروطة إذا دل عليه الدليل أن هناك يوجد حكم تكليفي طريقي لا حكم وضعي بوجوب أحد الالتزامين، هناك حكم تكليفي وأمر تكليفي بأنه لا بد أن يلتزم بأحد الالتزامين، ليس له أن يترك كلتا الإمارتين كلتا الخبرين، وهذا حكم طريقي لا حكم نفسي، يعني حكم من أجل الحفظ الواقع لا أنه حكم لنفسه. هذا أيضا علاج هذه الشبهة. من هنا يرجعون الحجية التخييرية إلى حجيتين في كل من الإمارتين المتعارضتين مشروطتين بالأخذ بها مع وجود حكم تكليفي طريقي أمر طريقي بوجوب أحد الأخذين أو الالتزامين. هذا حقيقة الحجية التخييرية عند المحققين. حينئذ يأتون إلى هذه المسألة استصحاب التخيير، الحجية التخييرية، يقولون هذا الاستصحاب الذي تريدون أن تجرونه لا معنى له أو لا يجري، فذلك لأنكم لو أردتم إجراء استصحاب الحكم التكليف الطريقي بالأخذ بأحد الالتزامين، الحكم الطريقي استصحابه وجوب أحد الالتزامين والأخذين وعدم تركهما معا، هذا لا يثبت حجية شيء منهما، لأن ترتب الحجية على وجوب الأخذ ليس ترتبا شرعيا، لا يترتب على وجوب الأخذ حينئذ أن يكون أحدهما ما أخذه حجة أو ليس بحجة. فلو أريد بالاستصحاب التخييري باستصحاب الحجية التخييرية استصحاب ذاك الأمر الطريقي، فهذا لا يثبت حجية ما أخذ به والتزم به من الإمارة. وإذا أريد إجراء الاستصحاب في الحجية المشروطة، فأن تقولون هذه الإمارة الثانية، يعني مثلا في المقام فتوى الحي الذي يريد أن يعدل إليه، المساوي الذي يريد أن يعدل إليه، لو كان قد أخذ به سابقا كان حجة. الآن أيضا نقول لو يأخذ به يكون حجة. طب هذا أولا استصحاب تعليق، يعني هذه قضية شرطية تجي مشروطة كما قلنا. فالمستصحب الملازمة، المستصحب القضية الشرطية ولا حجية فعلية لهذا لم يكن. لو كان يأخذ به لكان حجة، فيستصحب الملازمة والتعليق. فالاستصحاب أولا تعليق، فيبتني على جريان الاستصحاب في الملازمات والقضايا الشرطية التعليقية، ولو التي مثلا يجعلها الشارع بيان مذكور في بحث الاستصحاب التعليقي. وثانيا هذا الاستصحاب التعليقي لا يمكن في المقام أن ينفي ويحكم على استصحاب بقاء الحجية الفعلية لما التزم به سابقا. إن هذا الإنسان التزم بأحد بأحد الإمارتين وهي فتوى الحي الذي قلده سابقا، المساوي التي قلده، حينما التزم به علم بأنه صار حجة، لكن شك أن حجيته محدودة بالمرة الأولى أو حجية مستمرة بعد، حتى لو يلتزم بالآخر حجية باقية. يجري هنا استصحاب الحجية التعيينية، وهذا الذي بيناه في الدليل على عدم جواز العدول، استصحاب الذي بيناه. ذاك الاستصحاب مع هذا الاستصحاب سوف يكون معارضا، ولا يكون هذا الاستصحاب حاكما على ذاك الاستصحاب، لا يكون معارضا. لماذا يكون معارضا؟ لأن ذاك يقول ذاك بالفعل أيضا حجة. الاستصحاب التعليقي لو جرى يقول الآن لو التزم بالثاني هذا أيضا حجة، وكلاهما لا يمكن أن يكون حجة. ذاك يقول حتى لو التزمت برأي الحي، رأي الحي الثاني، رأي المساوي الحي الأول، لا يزال حجة عليه. هذا الاستصحاب التعليقي يقول هذا الثاني أيضا لو التزمت به صار حجة، لأن سابقا قبل أن تلتزم بذاك لو كنت تلتزم به كان حجة، فالآن حجة. هذا معناه كلاهما حجة. لو التزم برأي الحي الذي يريد أن يعدل إليه كلاهما سوف يكون حجة، وهذا محال تعارض لأنهما متنافيان، رأي الحي مع رأي الميت بحسب الفرد متنافيان، وإلا تقليد لهما معا لا بأس. فحينئذ مذاك حيث أن ذاك التزم به بالفعل، الحي المساوي السابق المساوي الذي التزم به، حيث أنه التزم به فالجزاء صار فعليا وهو الحجية، ولكن يشك أنه حجية بس في مرة واحدة، حجية ما لم يلتزم بذاك، وحجية مطلقة. فبالاستصحاب يقال حجية مطلقة حتى لو التزم بالآخر تلك الحجية باقية. هذا الاستصحاب التعليق يقول لو التزم بالآخر الآخر أيضا صار حجة، ويعلم أن أحد الاستصحابين لا محالة مؤدى خلاف الواقع، لا يعقل حجيتهما معا، حجيتهما معا تناقضا لأنهما متناقضان الإمارتان. إذن فيقع تعارض بين الاستصحابين، وهذا التعارض هنا كلاهما فعلي صار. أما التعليقي بعدما يأخذ به يصبح فعلي، استصحاب التعليقي كما في استصحاب الزبيب نقول عندما كان عنبا إذا غلا كان يحرم، الآن أيضا إذا غلا يحرم، والآن أغليناه فيحرم. الاستصحاب التعليقي حينما يستصحب بعدما يتحقق الشرط لاحقا، الشرط سابقا لم يكن متحقق لاحقا هو تحقق. هنا أيضا هكذا نريد أن نجري استصحاب الحجية التعليقية للفتوى الأخرى لإثبات أنه لو التزم به يستطيع أن يعدل إليه يكون حجة في حقه، إذن فالمعلق عليه متحقق. واستصحاب التعليقي حينما يتحقق شرطه يصبح فعلي، كما في استصحاب إذا غلا حرم في الزبيب حينما نغلي نقول إذن حرم. الاستصحاب التعليقي لا يراد به قبل تحقق الشرط، يراد بالاستصحاب التعليقي إثبات فعلية الجزاء باعتبار تحقق الموضوع بالوجدان الآن وتحقق الملازمة بالاستصحاب، فنقول تحقق الجزاء. كذلك هنا
إن كان عقد
في الواقع الثاني، لا في الواقع الثاني يلتزم، وفي الواقع في عدم إمكان الأخ به، ما في واقعة واحدة لا يمكن، بس في واقعتين يمكن، هناك يلتزم بذاك، الآن لا يلتزم. لا الآن يريد يأخذ بهذا ولا يأخذ بذاك، الآن يريد أن يأخذ بالثاني ولا يأخذ بالأول، يمكن هذا أن يأخذ في الواقعة الثانية بالثاني ولا يأخذ بالأول. غاية الأمن أصحاب بقاء الحجية تعيني هناك، يقول حتى لو لم تأخذ بي حين لأنك أخذت بي أولا تبقى الحجية للأخي. إذن
هو عقد الإنسان يم عقد شداء،
لا ليس بالواقع الأولى أخذ به. فإذن كلا الاستصحابان يجريان ويتعارضان لأنهما متنافيان. حينئذ في موارد الاستصحاب التعليقي هناك يقال بأن الاستصحاب التعليقي يحكم على الاستصحاب التنجيزي، يعني في بحث الاستصحاب التعليقي أيضا يوجد شبهة معارضة بين استصحاب إذا غلا حرم في حالة الزبيبية بعد الغليان لإثبات الحرمة الفعلية بالغليان بغليان الزبيب، يقال هذا معارض مع استصحاب تنجيزي وهو استصحاب الحلية قبل الغليان، هذا الزبيب قبل أن يغليه وكان حلالا يقينا، يقول بعد الغليان نشوف أنه صار حلالا حراما أو لا، يقال هناك استصحاب تنجيزي. يجيب صاحب الكفاية أو من يقبل الاستصحاب التعليقي يقول هذا ذاك الاستصحاب التنجيزي محكوم للاستصحاب التعليقي. لماذا؟ لأن الاستصحاب التعليقي لأن هذه الحلية السابقة من جملة بيانات صاحب الكفاية، هذا البيان الحلية السابقة كانت حلية مغيات بعدم الغليان، والحلية المغيات بعدم الغليان لا تتعارض مع الحرمة المشروطة بالغليان، الحرمة المشروطة بالغليان تحقق الغاية بحسب الحقيقة في الحلية فتلتمس. خب هذا البيان هناك ينفع لو تم، لكن هنا لا ينفع، هنا ينفع في دفع المعارضة بين استصحاب الحجية التعليقية لفتوى من يريد أن يعدل إليه مع استصحاب عدم حجيته قبل الالتزام به. لو أريد استصحاب عدم حجيته قبل الالتزام به هذا الاستصحاب العدمي مع الاستصحاب التعليقي فيه نفس النسبة بين الاستصحاب التعليقي للحرمة على تقدير الغليان واستصحاب الحلية المغيات، إذ يقال أن هذه عدم الحجية الموجودة للفتوى الحي الذي يريد أن يعدل إليه قبل الالتزام به عدم حجية مغيات بعدم الالتزام، واستصحاب التعليقي يحكم عليه. لكن هذا لا يحكم على استصحاب حجية الحجية التعيينية في الفرد الذي التزم به سابقا في الواقعة الأولى، إذ تلك الحجية لم يعلم كونها مغيات بعدم الالتزام بهذا من أول الآن مشكوكة أن الحجية التي سوف تصبح فعلية بالالتزام بإحدى الإمارتين المتعارضتين في مرة واحدة الحجية موقوتة أو حجية مستمرة للأخير، إذن تلك الحجية لا تكون محكومة وموروده لهذا الاستصحاب التعليقي. فالاستصحاب التنجيزي للحجية فيما التزم به في الواقعة الأولى مع الاستصحاب التعليقي للالتزام برأي المساوي الثاني الذي يريد أن يعدل إليه، الاستصحابان ليس أحدهما حاكما على الآخر، كلاهما في مرتبة واحدة يجريان ويكون بينهما تعارض يتعارضان ويتساقطان، وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى حكم العقل بالتعيين. الاستصحاب التنجيزي يسقط لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي بالمعارضة، لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب التعليقي خب ذاك يجري وهذا أصلا لا يجري، بس لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي هذا الاستصحاب التعليقي له معارض وليس معارضه محكوما له كما في الاستصحاب التعليقي في الموارد الأخرى، فإن هذا الاستصحاب غير ذاك الاستصحاب التنجيزي، ذاك الاستصحاب التنجيزي هنا أيضا موجود وهو استصحاب عدم الحجية لفتوى من يريد أن يلتزم به وذاك مغير مثلا وقابل لأن يقال بأنه يرتفع، أما استصحاب حجية تعيينية للفتوى التي التزم بها في المرة الأولى هذا المستصحاب ليس لا يعلم كونه مغير بحسب الحقيقة، إذن فيكون هذا الاصحاب التنجيزي مع الاصحاب التعليقي متعارضان متنافيان متعارضان، حتى لو قيل بجريان الاصحاب التعليقي يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط حيث انه لا دليل اجتهادي كما قلنا على استمرارية التخيير، اذا يكون الان من موارد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يخفو فيه العقل بالتعيين وجوب البقاء على فتوى الحي الذي قلده أولا. هذا الجواب الأول الذي يذكره سيد الشهيد، ولعل بعض الآخرين أيضا يبينونه لكن ببيان أقل فنية من هذا البيان، بس هذا روح البيان الفني لإبطال إجراء الاستصحاب التخييري في المسألة. الفتوى الفتوىين الذي افرضوا احدهما يقول مثلا بالوجوب والاخر يقول بعدم الوجوب، لا يمكن ان يكون كلا يعني يمكن ان يكون كلاهما حجه الدال على الوجوب يدل على الالزام لا يدل على الترخيص ليكون معذر، والدال على الترخيص لأنه يدل على الترخيص لو كان حجة، فأحدهما لو كان حجة يعني منجز، الآخر لو كان حجة يعني مؤمن، ليست المؤمن والمنجزهم فيما معا، الدال على الإلزام إذا كان حجة يعني منجز، والدال على الترخيص إذا كان حجة يعني مؤمن، ولا يمكن أن يكون هم هذا منجز هم ذاك مؤمن في آن واحد، هذا محال، لأن المكلف الحكم الواقعي الواحد إما له تأمين عام وإما له تنجيز، هم تنجيز هم تأمين غير معقول، فتعارضا ويتساقط الأمر هذا. فنرجع حينئذ إلى الأصل العقلي القائل بالتعيين، هذا لو قيل بجريان الإصحاب التعليقي، ولو أنكرنا أصلا جريان الإصحاب التعليقي فالمسألة واضحة، هم الأصل العقلي موجود هم الأصل الشرعي موجود، لأن الاستصحاب الآخر وهو استصحاب حجية ما التزم به أولا استصحاب تنجيزي ليس استصحاب تعليقي. هذا البيان رغم فنيته صناعيا و احكامه مبتني على اصل، يعني على طبق مسالك القوم ومسالك المشهور، وهذا البيان بيان فني لا دافع له. حينما نتعامل مع الاحكام الشرعيه والاحكام الظاهريه بمنهجة المشهور من ملاحظه عالم الجعل وعالم الاعتبار، يكون الميزان عالم الجعل وعالم الاعتبار، لو كان هذا هو روح الحكم وحقيقة الحكم فالأمر كما يقولون، لأن الحجية حكم وضعي مجعول وضعي، وهذا المجعول الوضعي لا يمكن أن يتعلق بالجامع بأحدهما، لابد أن يتعلق بواقع واحد منهما أو كليهما، وحينئذ هذا البيان يضطر المولى في مقام الجعل لو أراد أن يجعل حجية تخييرية أن يجعله بهذا الشكل الذي يصوره له علماء الأصول من جعل حجية مشروطة في كل منهما، مشروطة مثلا بالأخذ به مع جعل في حكم الطريق أيضا بلزوم أحد الأخذين والالتزام.
ما أخذ
بغيره هو الجفصان هي بس واجب يجبه إجابا طريقيا لا محذور فيه. لو كان الحكم عبارة عن عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار هذه البيانات مثلا تتبع، لكن لو تجاوزنا هذا العالم وقلنا أن هذا عالم الصياغة كما هو مسلك السيد الشهيد الذي يجعل عالم جعل الحجية كحكم وضعي أو جعل المنجزية أو الطريق، هذه قضايا صياغية ليست هي روح الحكم وحقيقة الحكم، وأيضا لم يرد هذا في لسان دليل، لو كان التخيير واردا في لسان دليل لفظي فقد يقال حينئذ أدلة الاستصحاب ناظرة إلى هذا العنوان الورد في أدلة الأحكام، حينما نريد أن نجري استصحاب في الحكم لابد أن نطبق مركز الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق على ما ورد في ألسنة الأدلة من الجعول الشرعية والمجعولات الشرعية. هناك أيضا كان له وجه أن يقال أن الميزان ما هو لسان الدليل، ولسان الدليل جعل الحجية المشروطة، حينئذ في أي شيء تجرون الاستصحاب في الحجية المشروطة، وهذا يعارض مع استصحاب الحجية التنجيزية في ذاك الطرف، تجرون الاستصحاب في الأمر بأخذ أحدهما هذا ليس حجية أصلا، هذا أمر طريقي لا يترتب عليه حجية. وأما حيث أن الدليل على التخيير دليل لبي كان إجماع ونحو ذلك، على التخيير في فرض التساوي هنا. وحينئذ الإجماع ليس له لسان، لنرى أن صياغة الحجية بأي شكل. الإجماع يكشف عن روح الحكم، أن الشارع في موارد التساوي بحسب الحقيقة يرضى بالتخيير بأن يختار أحدهما. فلا بد أن ننظر أن الروح الحكم الظاهري بالتخيير ما هو، لا أن صياغته كيف تكون. حينما نرجع إلى روح الحكم الظاهري، نحن بينا يعني سيدي الشهيد بين معنى الحكم الظاهري. قال أن الحكم الظاهري مرده ومرجعه إلى اهتمام المولى بالأحكام الواقعية بهذا المقدار، بمقدار سلوك الإمارة، هذا حقيقة الحكم الواقعي. حين الحجية التخييرية ماذا تكون؟ المولى لو كان في نفسه قبل أن يصوغ الجعل والحكم الوضعي، هو أصلا لا يريد أن يصوغ، يريد أن يخبر سياقة اعتبارية وضعية، هم لا يريد أن يجعل، يريد أن يخبر عن واقع وروح الحكم الظاهري، ما في نفسه من مبادئ لهذا الحكم الظاهري وراء تلك الصياغة، ما هو في موارد التخيير. نجد أن ما هو موجود في عالم روح الحكم الظاهري وراء هذه الصياغة الاعتبارية إنما هو أن المولى يهتم بأغراضه الواقعية بمقدار أن لا يخالف كلتا الإمارتين، بالمقدار الذي يحفظه سلوك أحد إحدى الإمارتين، هذا واقع. لا يهتم به أكثر من هذا المقدار، لا يهتم بأن لو كان يهتم أكثر كان يأمر بالاحتياط، لو كان يهتم بحكمه غرضه الواقعي بمقدار الأخذ بإحدى الإمارتين تعينا لعين، قال خصوص هذا، حيث أنه لم يعين. وقام الإجماع على التخيير وإمكان أن يطبق العامي عمله على هذا حدوثان أو على ذات حدوثان. هذا معناه أن الإجماع دلنا على أن المولى شدة اهتمامه بأغراضه الواقعية بهذا المقدار، أن يكون يريد حفظ الغرض الواقعي بمقدار بالمقدار الذي يحفظه سلوك إحدى الإمارتين، كلاهما لا يمكن سلوكهما التعارض، لكن تركهما معا يمكن أن يتركهما معا، لا يرضى بتركهما معا، وإنما يحفظه بهذا المقدار، بالمقدار الذي ينحفظ الغرض الواقعي من خلال سلوك إحدى الإمارتين. إذن فهنا بحسب الحقيقة يتصور ثلاث مراتب من الاهتمام. المرتبة الأولى أن لا يهتم بغرضه أصلا، بأن يسمح للمكلف أن يخالف كلتا الإمارتين ويجري البراءة، هذا نقطع بعدمه. المرتبة الثانية من الاهتمام، الاهتمام على مستوى الاحتياط وعلى مستوى الأخذ بأحوط القولين التعيين، هذا أيضا نقطع بعدمه. الاحتمال الثالث هو أنه المولى يهتم بغرضه الواقعي بمقدار الذي يحفظه سلوك أحد الإمارتين، لا يرضى بترك كلتا الإمارتين، لا أحدهما تعينا ولا الاحتياط ولا عدم الاهتمام أصلا. إذن فالحكم الظاهري المستكشف لبا وثبوتا مهما كانت صياغته الاعتبارية، حجية مشروطة، حكم طريقي، أمر طريقي، تلك عالم مربوط بعالم الصياغة، إذا تمت مربوطة بعالم الصياغة والتقنين، وإلا روح الحكم ليس بالصياغة والتقنين. حينئذ روح الحكم هذا أن المولى حدوثا نحرز، أحرزنا، نتيقن أنه يرضى بتفويت الغرض الواقعي إذا طابق المكلف عمله مع إحدى الإمارتين، هذا المقدار من التفويت يرضى به، وإنما لا يرضى بالتفويت الذي ينشأ من مخالفة كلتا الإمارتين. وإذا كان الأمر هكذا نستصحب هذا الروح، هذه الروح التي هي موجودة في الحالة السابقة حدوثا متيقنة، نستصحبها، نقول لا ندري، نشك بعد أن يلتزم العامي بأحدهما، هل هذا الاهتمام يتحول من عدم الاهتمام بما إذا فات لو اختار أحدهما إلى الاهتمام لو اختار الآخر. إذن معناه اهتمامه تحول إلى لزوم حفظ الغرض الواقعي من ناحية الخصوص الإمارة التي التزم بها أولا، أو أن اهتمامه بقي على نحوه السابق، وهو أن المولى لا يهتم بأكثر من أن لا يكون المكلف يخالف كلا الأمرين كلا الفتوائين ويترك إلى التقليدين ونستصحب هذه الحالة، نقول الاهتمام الذي كان كان بهذا المقدار ولم يكن أكثر من هذا المقدار، أو قولوا كان اهتماما تخييريا ولم يكن اهتماما تعيينيا، نشك بعد الالتزام تحول الاهتمام التخييري إلى الاهتمام التعييني بأن لا يخالف تلك الإمارة التي التزمها أولا دائما إلى الأخير، أو لم يتغير، نستصحب أن الاهتمام كان بقي كما كان اهتماما تخييريا، فيكون الاستصحاب بحسب الحقيقة بلحاظ الروح الحكم الظاهري جارية. استصحاب التخييري أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، وكون استصحاب تنجيزي أيضا لا تعليقي بلحاظ روح الحكم الظاهري يكون جاريا، بلحاظ صياغة الحكم الظاهري نعم لا يكون جاريا، لكن لا دليل على أنه لا بد من تطبيق أركان الاستصحاب بلحاظ عالم الصياغة، خصوصا في مورد يكون لا نملك دليلا لفظيا على التخيير لكي يستظهر منه تلك الصياغة، وإنما دليلنا دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له، وغاية ما يثبته يثبت روح الحكم الظاهري لا أكثر من روح الحكم الظاهري. إذن فعلى هذا الأساس الاستصحاب لو قبلنا التخيير هذا الجواب الذي هو بناء على قبول المباني المشهورة جواب فني بناء على المبنى الصحيح، شوف لا يكون جوابا فنيا، يكون جوابا وإشكالا سياغتيا. إخبار 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 أساساً سياغة للمخوات إخبار شراء مشي في الحدود قبل الالتزام، لا قبل الالتزام المولى كان له اهتمام، لم يكن يرضى أن يترك كلا الالتزامين، المولى قبل أن يلتزم المكلف بأحدهما كان له هذا الاهتمام، وكان اهتمامه تخييريا، يعني كان يقبل من المكلف أن لا يخالف كليهما، أن لا يتركهما، أما أن يأخذ بأحدهما سواء هذا أو ذاك يطبق عمله على أحدهما كان يكتفي بالتفويض بهذا المقدار. لا ندري هذا يتحول حينما يلتزم بأحدهما تلك الحالة الموجودة قبل الالتزام من تلك المرتبة من الاهتمام التخييري الموجود قبل الالتزام يذهب تذهب وتزول تتحول إلى التزام إلى اهتمام تعييني أو لا، فيعتبر هذا بقاء بحسب الحقيقة بحسب النظر العرفي، سوف يكون لو بقيت نفس الحالة الموجودة قبل الالتزام يقول هذا بقاء لدرجة شدة الاهتمام التي كانت موجودة قبل الالتزام، نفس تلك الدرجة التي كانت موجودة قبل أن يلتزم المكلف العامي بأحدهما نفس تلك الدرجة بقيت بعد الالتزام، بينما لو يفترض أن الواقع كان بهذا الترتيب بحيث لو يلتزم المولى يتعين اهتمامه بخصوص ذاك الطرف للأخير، هنا العرف يقول فتلك المرتبة من الاهتمام التخييري تغير وتحول، وهذا يعتبر بقاء لذلك، الاستصحاب يقول لا يتغير بالالتزام تلك الدرجة من الاهتمام التخييري لا يتغير يبقى على حاله، هذا معنى جرياء تمامية أركان الاستصحاب وصدق النقض يقين بالشك والشك في البقاء بحسب الحقيقة بلحاظ الاستصحاب التنجيزي هم سوف يكون بلحاظ روح الحكم الظاهري. هذه شبهة على هذا البيان المستحكم، وهذه شبهة تتم على مباني إنكار عالم الصياغة. جيلاتية صار عبارة هذا الفعلية مربوط بعالم الصياغة، صار هذا عالم دخلت في عالم الصياغة حينما نلحق عالم الروح بعد كلمة حجية ماكو حكم وضعي ماكو، الموجود عبارة عن في عالم الروح أن المولى راض بأن المكلف يطبق عمله بهذا المقدار كل ما يلزم من تفويت يرضى به المولى، روح الحكم الظاهري عبارة عن الرضا والمحبوبية وليس روح الحكم الظاهري وشدة الاهتمام ليس عبارة عن حكم وضعي. صوت شبهات أخرى خلوها بعد البحث على كل حال هذا الجواب بناء على مسالك القوم في في تطبيق أركان الاستصحاب دائما على عالم في باب الأحكام على عالم الصياغة الحكم معنى المجعول الاعتباري له وجاء وهو أن الحجية كحكم وضعي لا يعقل جعلها بشكل تخييري إلا بأن يرجع إلى شكل مشروط وإذا رجع إلى مشروط فاستصحاب الحجية التخييري اصحاب تعليقي مبتلاهم بالمعارضة على هذا المسلك على ذاك المبنى المشهور هذا الجواب فني هذا حال الجواب الأول على هذه الشبهة والجواب الثاني الذي أيضا يذكره بعض الله أو قد يذكر أنه يقال أننا حتى لو قبلنا جريان الإصحاب التعليقي هنا للحجية التخييرية وقلنا أن هذا الإصحاب أيضا يحكم مثلا على الإصحاب التنجيزي للحجية التعيينية فيما التزم به أولا مع ذلك هذا الإصحاب التخييري يقال أركان الاستصحاب غير تام في الإصحاب التعليقي باعتبار أن التخيير قبل الالتزام كان والالتزام قبل الالتزام بأحدهما كان تخييرا وقبل الالتزام المكلف متحير لا يدري بأيهما يأخذ حينما يلتزم هنا يتبدل الموضوع الآن صار ملتزم بأحدهما وصار له حجة في طول الالتزام صار ما التزم به حجة فارتفع تحيره حينئذ إجراء الاستصحاب إجراء الحجية التخييرية والحجية التعليقية الثابتة قبل في زمان التحير وعدم الالتزام إلى ما بعد الالتزام وزوال التحير هذا من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر لأن حيثية الالتزام أو حيثية عدم التحير والتحير هذه الحيثية حيثية عدم الالتزام والتحير حيثية لعلها عند العرف تقليدية دخيلة في موضوع هذا الحكم الشرعي فهو كان هكذا إذن فالاستصحاب هنا يبتلي بمشكلة احتمال تبدل الموضوع الإصحاب التعليقي بخلاف الإصحاب التنجيزي هذا الإشكال غير وجيه فإنه أولا التحير منشأ التحير بحسب الحقيقة المعارضة بين الدليلين والشك في أنه هل هذا حجة أو ذاك حجة هذا منشأ التحير ليس منشأ التحير الالتزام وعدم الالتزام منشأ التحير المعارضة بين الحجتين والشك في أن أيهما يكون حجة حينئذ هذا التعارض كما موجود في المرة الأولى والواقعة الأولى التعارض إذن موجود في الواقعة الثانية خصوصا إذا لاحظنا أن ما هو موضوع الحجية ليس هو المكلف المكلف ليس هو الحجة وإنما موضوع الحجية الإمارة الإمارة حجة وتحير المكلف أو التزامه أو عدم التزامه هذه الخصوصيات لا تغير من ما هو موضوع الحكم الوضعي هو الحجية حجية حكم للإمارة للخبر للفتوى والفتوى نفس الفتوى على موضوعه باقي هذا الفتوى كان سابقا لو التزم به كان حجة ألا أيضا شك في أنه لو التزم به يكون حجة أولى فبلحاظ ما هو معروض الحجية كحكم وضعي خصوصا على مسالك القوم الذين يرون الميزان في عالم الصياغة ما هو معروض وموضوع الحكم بالحجية إنما هو الخبر أو الإمارة أو الفتوى لا حالات المكلف حالات المكلف ليست دخيلة من كونه متحيرا أو ليس متحيرا ليس دخيلا في موضوع الحجية أصلا إذن فبلحاظ ما هو موضوع الحجية أركان الاستصحاب تام ولو الاستصحاب التعليقي على مسألة القوم إذن فهذا الإشكال الثاني الجواب الثاني ليس جواب تام وإنما المهم الجواب الأول فلو قبلنا مسالك القوم الإصحاب التعليقي أصحاب الحجية التخييرية لا معنى له ولو لم نقبل مسالك القوم من يقول بالتخيير لابد أن يقبل جريان الإصحاب الحجية التخييرية بلحاظ روح الحوق هذا على المسلك التخيير وأما على القول بالتساقط فالمسألة واضحة على القول بالتساقط فيما سبق إذن أشرنا في بحث سابق لا يجوز العدول من الحي إلى الحي الآخر إذا كان الحي الآخر هنا لابد أن يفصل يقال هذا الحي الثاني هل يكون مساواته من أول الآم أو تكون مساواته متجددة إن كانت مساواته من أول الآم فهنا بناء على إنكار التخيير تقليده الأول يكون باطلا كان يجب عليه أن يأخذ بأحوط القولين وإنما لم يأخذ بأحوط القولين من باب مثلا جهله به أن هذا له مساوي وتصور أنه كان أعلم مثلا من غيره. أنا حينما ينكشف أن هذا من أول الأمر كان مساويا إذن لابد أن يرجع إلى الأخذ بأحد القولين، لا يمكن أن يعدل لا إلى الثاني ولا أن يبقى على الأول، لأن المفروض أنه في موضع التساوي لم نختر التخيل وإنما اخترنا الاحتياط. وأما إذا كانت المساواة متجددة تجددت المساواة حينئذ هنا يدخل في ذاك البحث الذي أشرنا إليه ما سبق، أنه لو تجددت المساواة يمكن إثبات بقاء الحجية لما اختاره أولا، إثبات بقاء الحجية باستصحاب بقاء الحجية. هذا الاستصحاب هناك حينئذ كان جاريا، وبه رفعنا اليد عن الاحتياط ولزوم الأخذ بأحد القولين. هناك بينا هذا الاستصحاب وذكرنا له تقريبين، تقريب كان يرجع إلى استصحاب المجعول، وتقريب آخر كان يرجع إلى استصحاب بقاء الجعل. والذي قلنا حتى من ينكر استصحاب الشبهات الحكمية ذاك التقريب الثاني لابد أن يلتزم به، هذا حين إذن يرجع إلى ذاك البحث ويكون النتيجة إذن البقاء التعيين. فقلنا على المسلك الأخر لابد أن يفصل بين تجدد المساواة وبين انكشاف أنه كان مساوي من أول الأمر. ولهذا هذه المسألة يحتاج إلى تعليق، يحتاج إلى تعليق من ينكر التخيير مبنى التخيير في التساوي، يحتاج إلى تعليق. من لا ينكر مبنى التخيير ولا يرى جريان استصحاب الشبهات الحكمية ولا ذاك التقريب الثاني الذي بيناه، لابد أن يغير هذه المسألة، يقول لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم، وإذا كان مساويا لا بد من الأخذ بأحد القولين سواء كان متجددا أو كان من الأول. ومن يفصل كالسيد الشهيد التعليق المذكورة هناك يحتاج أن يذكرها هنا أيضا، يكررها هنا. ولهذا قلنا هناك أنه لا يبعد أن ذاك التعليق يقصد به العام من تلك المسألة وهذه المسألة، بس للمقلدين كان ينبغي ذكر ذاك التعليق هنا أيضا، لأن هذا يحتاج إلى عالم يجي يفهم أن ذاك أيضا يجي هنا، ولا العوام شلون يفهمون هذا الشيء. فكان ينبغي هنا أيضا يذكر نفس التعليق أنه وإذا لم إذا كان الثاني مساويا، فإن كانت المساواة من أول الآن يجب الأخذ بأحد القولين، فإن كانت المساواة متجددة يجب عليه البقاء على لا يجوز له العدول، فيتم فتوى الماتن في خصوص هذا الشيء. هذا ما يرجع إلى يوجد هناك عبارة أضافها السيد الخوئي في هذه المسألة على المنهاج، قال قبل هذه العبارة لا يجوز العدول، قال لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده سابقا، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار أعلم. هناك أن أضاف موضوع الانتقال من الحي إلى الميت، لو انتقل إلى الحي بعد أن كان مقلدا، لو لم يكن مقلدا للميت واضح هذا يصير تقليد ابتدائي لا يجوز تقليده، بس لو كان مقلدا لميت ثم بعد موته قلد الحي ولو لأن الحي يرى جواز العدول من الميت إلى الحي فقلد الحي ثم يريد أن يرجع إلى الميت، هل يجوز له أن يعدل إلى الميت؟ هناك يقول لا يجوز له العدول إلى الميت، هذا العدول غير جائز. هذا فرع أضافه. ووجه هذا الفرع بناء على إنكار التخيير واضح، بناء على إنكار التخيير حينئذ هنا الرجوع إلى الميت لا يمكن، لابد هذا الإنسان حينما رجع إلى الحي كان الحي أعلم حتى رجع إليه، إذ لو كان الميت أعلم كان يجب عليه البقاء على الميت، ولو كان متساويين يجب الأخذ بأحد القولين على ما تقدم في تلك المسألة، فلا بد رجوعه إلى الحي سوف يكون على في خصوص فرض كون الحي أعلم، وإذا كان أعلم حينئذ رجوعه إلى الميت لا معنى له، لأنه رجوع من الأعلم إلى الفاضل إلى المفضول، ولا يحتمل أن الميت يصبح أعلم حتى يحتاج إلى هذا القيد إلا إذا صار المعدول إليه أعلم، فهذا في الحيين في الحي متصور لا في الميت، إذن فمطلقة لا يجوز العدول هناك، ولهذا أطلق. فعلى مبانيه هذا الشيخ إطلاقه واضح إن شاء الله. لكن بناء على مسلك التخيير بناء على مسلك التخيير أيضا لا يجوز العدول بناء على جريان ذاك الأصل، الأصل الذي الأصل العقلي الذي أشرنا إليه. فإنه حتى لو قلنا في المتساويين بجواز العدول إلى الحي، هناك كانت توجد نقطة في قبال البقاء على الميت، كان يوجد نقطة حياة الحي، تقدمت هذه النقطة. قلنا في كل منهما يوجد خصوصية تقتضي التعيين، في الميت توجد خصوصية تقتضي التعيين بقاء التقدير، في الحي توجد خصوصية تقتضي التعيين احتمالا كونه حي، وكون الميت لا يجوز تغليده، يحتمل أن الميت لا يجوز تغليده حتى بقاء تمدع الإجماع. ومن هنا السيد الحكيم هنا قال بالتخيير، يعني هنا قال بالتعيين في البقاء على الحي الأول، هناك في المتساوية هنا قال بالتخيير. وقلنا وجه التخيير أن في كلا الطرفين يوجد احتمال التعيين ويوجد احتمال التخيير، فكأنه أدخله في باب الدوران بين التخيير والتعيين في كل من الطرفين. وهو عنده هنا يحكم بالتخيير، إما التخيير العقلي أو التخيير يعني التخيير في المسألة الفقهية أو التخيير في المسألة الأصولية، التخيير في الحجية بناء على استفادة التخيير، تقدم وجهه. خب هذه الخصوصية في حدوث الأمر موجود، أما لو رجع إلى الأعلى إلى المساوي الحي، لو رجع إلى الحي فقلده ثم أراد أن يرجع إلى الميت، حينئذ هنا يكون خصوصية التعيين في طرف واحد فقط. قبل الانتقال إلى الحي احتمال التعيين في الطرفين يكون موجودا، وحيث أن احتمال التعيين في الطرفين موجود فيثبت التخيير منه. لكن بعد أن يرجع إلى الحي